حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن خطة الولايات المتحدة والآخرين بشأن غزة والتي وصفها بالحمقاء لن تتحقق، معتبرا أنه في هذه الظروف لن تتحقق أي خطة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته. سماحته وخلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة والوفد المرافق له بارك انتصار المقاومة في غزة، مشددا على أن انتصارها أمام الاحتلال وواشنطن عظيم وهو ما رسم معايير جديدة للنضال في المنطقة، فيما أشار إلى أن الرأي العالمي بات يميل اليوم لصالح فلسطين. بدوره شدد النخالة على أن الوحدة والانسجام بين المقاومتين الفلسطينية واللبنانية في الساحة والسياسة كان أحد أهم العناصر التي لعبت دورا بارزا في انتصار المقاومة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في الضفة الغربية حيث اعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم طفل، وخلال اقتحامها لقرية تقوع جنوب شرق بيت لحم وقرية كفر قليل شرق نابلس شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات للمنازل طالت 6 مواطنين من مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم. على صعيد آخر، أكد رئيس بلدية جنين محمد جرار تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة ومخيمها مع استمرار الاقتحامات العسكرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا قيام الاحتلال بتهجير آلاف المواطنين من مخيم جنين مما زاد معاناتهم في ظل الحصار المستمر والعدوان المتواصل. اندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصر جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت وبلاً كثيفاً من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم وكذلك باتجاه المسجد الكبير في القرية تزامناً مع صلاة المغرب، ما أدى لإصابة المصلين داخله بحالة اختناق. وتتعرض قرية قصر لاقتحامات يومية تشنها قوات الاحتلال ويتخللها مواجهات مع الشبان الذين يتصدون للقوات المقتحمة بالحجارة. طالبت فرنسا كيان الاحتلال بالانسحاب الكامل من لبنان رافضة استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في 5 مواقع، ورحب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية بإعادة انتشار الجيش اللبناني بالتنسيق الوثيق مع اليونيفيل وآلية مراقبة وقف إطلاق النار في المواقع التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية. واعتبرت فرنسا أن هذا التموضوع سيسمح بتنفيذ عمليات إزالة التلوث ومرافقة عودة السكان في أفضل الظروف الأمنية الممكنة، كما جددت دعمها لعمل قوات اليونيفيل والتذكير بدورها الأساسي في أمن المنطقة. حول انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية عدا 5 مواقع حاكمة، نتابع التقرير التالي.
مع بزوغ شمس الثلاثاء انتهت مهلة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني بموجب اتفاق تنفيذ القرار 1701. القوات الإسرائيلية لم تنتظر هذا اليوم، بل بدأت بالانسحاب من كل القرى الحدودية مستثنية 5 مواقع حاكمة، وأعلنت أنها ستبقى فيها. تبدأ من القطاع الغربي من الحدود عند الناقورة، حيث أنشأ الجيش الإسرائيلي في جبل بلاط موقعاً عسكرياً وصولاً إلى القطاع الشرقي من جنوب لبنان حيث كفر شوبة. هذه الخطوة لم تطمئن الداخل الإسرائيلي، حيث أفادت صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية بأن هناك شكوكاً في إمكانية أن يدفع الإبقاء على هذه المواقع بالمستوطنين النازحين من الشمال إلى العودة بأعداد كبيرة إلى مستوطناتهم بدءاً من الأول من الشهر المقبل حسب ما هو مقرر. وقالت صحيفة إسرائيل هيوم إن المستوطنين النازحين يخشون العودة إلى منازلهم. وعلى كل حال جاء هذا الإعلان الإسرائيلي رغم تأكيد لبنان رفضه المطلق لبقاء القوات الإسرائيلية ودعوته رعاة اتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل للضغط على الكيان للانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، لأن إبقاء هذه النقاط سيعطي شرعية للمقاومة في استهداف هذا الاحتلال ويخلق حرجا للجانب السياسي اللبناني الذي يراهن على رعاة الاتفاق لتنفيذه بشكل كامل. وفي محاولة للتظاهر بأنه ما زال يمسك بزمام الأمور، أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش الإسرائيلي سيتدخل في الأماكن التي لا يوجد فيها الجيش اللبناني وسيتعامل مع ما أسماه أي انتهاك. وفي هذا السياق أعلنت الحكومة الإسرائيلية على لسان متحدثها بأن كيانه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأن على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها لمنع وجود قوات حزب الله وراء نهر الليطاني. وبعد الانتحار الإسرائيلي دخل الجيش اللبناني إلى محيبيب وميس الجبل وبليدة وحول ومركبة في القطاعين الأوسط والشرقي من الجنوب. وتزامنا مع هذا الدخول تسابق جموع الأهالي الذين كانوا منتظرين منذ ساعات الفجر الأولى للدخول إلى بلداتهم وقراهم بعدما بدأ الجيش اللبناني بفتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية وإجراء مسح هندسي ومعالجة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المحررة.
أعلن رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن المقاومة ستسلم الخميس المقبل 4 جثامين أسرى للاحتلال، بينما سيفرج الاحتلال يوم السبت المقبل عمن يقابلهم من أسرى فلسطينيين بحسب اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار الحية إلى أن تسليم سائر جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق عليهم في المرحلة الأولى سيستكمل الأسبوع السادس منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، معلنا أن من بين الجثامين المتفق على تسليمها في المرحلة الأولى أسيرين للاحتلال منذ عام 2014. هاجم نشطاء متضامنون مع فلسطين في العاصمة البريطانية لندن المقر الرئيسي لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وقاموا بطلاء بوابة المبنى باللون الأحمر وكسروا نوافذه احتجاجا على انحياز الإذاعة لكيان الاحتلال في تغطيتها للأحداث بقطاع غزة. وتجمع أعضاء مجموعة العمل الفلسطيني أمام مقر بي بي سي في لندن متهمين إياها بالانحياز والتستر على جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرين أن تغطية بي بي سي المنحازة ليست مجرد خطأ صحفي بل مسألة تؤثر على حياة الناس. انتهت نشرتنا إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أي خطة بشأن غزة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تتحقق. الاحتلال ينفذ حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومواجهة في نابلس. مطالبات دولية بانسحاب قوات الاحتلال من لبنان بالكامل ورفض البقاء في 5 مواقع. في أمان الله.
من أنزل الأمر من أنطق اللسان وأسمع الآذان وعلم الإنسان وأبدع الجمال، من زين السماء وجمل الفضاء وأنزل الضياء ليرسم الظلال.
الله
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم. تحية طيبة لكم وكل المرحب في برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أما محورنا لهذه الحلقة خمول الغدة الدرقية، ولإثراء النقاش سوف تنضم معنا على الهاتف الدكتورة خديجة حيدري المختصة بالأمراض الباطنية. نعم مستمعينا الكرام، في حلقتنا اليوم سوف نتناول موضوع بالغ الأهمية يتعلق بصحة أحد أعضاء الجسم والتي تؤثر بشكل كبير على حياتنا اليومية، وهو الغدة الدرقية، والتي هي رغم حجمها الصغير لكنها تلعب دورا محوريا في تنظيم العديد من وظائف الجسم مثل التمثيل الغذائي والطاقة والمزاج. وللأسف يعني يعاني العديد من الأشخاص من اضطرابات في هذه الغدة دون أن يدركوا ذلك. وأيضا في هذا البرنامج سوف نستعرض أهم المعلومات حول هذه الغدة والأعراض، وأيضا إذا نتناول أيضا طرق الوقاية والعلاج المتاحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. يمكن تعريف قصور الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية على أنه انخفاض قدرة الغدة الدرقية على إنتاج هرموناتها، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة هذه الهرمونات في الجسم عن المعدل الطبيعي، والمعاناة من عدد من الأعراض والاضطرابات الصحية بسبب أهمية هرمونات الغدة الدرقية في العديد من العمليات الاستقلابية والحيوية في الجسم. تجدر الإشارة إلى أن مشكلة خمول الغدة الدرقية غالبا ما تتطور ببطء على مدى عدة سنوات، لذلك قد تبدأ أعراض خمول الغدة الدرقية والاضطرابات المصاحبة لها بشكل تدريجي مع انخفاض قدرة الغدة على إنتاج الهرمونات. تتمثل وظيفة هرمونات الغدة الدرقية في تنظيم عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الجسم للحرارة، بما في ذلك تنظيم أيض الدهون الذي يقلل من مستوى الدهون في الدم، وتنظيم التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، كما تنظم هرمونات الغدة الدرقية النمو والتطور لدى الأطفال، وتعمل على زيادة معدل ضربات القلب وقوة انقباض القلب ومقدار ضخ القلب للدم، وتزيد من تدفق الدم إلى العديد من أجهزة الجسم، إضافة إلى دورها في تنظيم النشاط العقلي والجنسي لدى الإنسان. إذن ترتبط الغدة الدرقية بكافة وظائف الجسم، وأي خلل يصيبها يمكن أن يؤثر على صحة الجسم وقيام الأعضاء بوظائفها بصورة جيدة، ولذلك يجب الانتباه إلى الأعراض والعلامات المبكرة التي تؤشر على وجود مشكلة في الغدة الدرقية وضرورة البدء في علاجها مبكرا.
نعم مستمعينا الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة، خمول الغدة الدرقية. تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية. سلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام.
أهلا. يا أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج.
شكرا أهلا بكم وبمستمعيكم الكرام بالخدمة هذه. تفضلوا.
نعم دكتورة، بداية طبعا حول موضوع خمول الغدة الدرقية، ما هي الغدة الدرقية وما أهميتها في الجسم؟
نعم، بالنسبة للغدة الدرقية طبعا هي غدة صغيرة جدا. نعم. في الرقبة، ولكن تكون من أهم الغدد في الجسم. نعم. ولها وظائف مهمة جدا لصحة الجسم ولتنظيم كل أعضاء الجسم. هي غدة صغيرة ولكن تنتج هرمونات، هرمونين أساسيين جدا في التنظيم والتحكم بمصرف الطاقة في الجسم، وهما الثايروكسين، ما يسمى بالT4، وثلاثي يودو ثايرونين، ما يسمى بالتريثي T3. هذين الهرمونين هرمونين مهمين جدا، أساسيين جدا لعملية الاستقلاب للطاقة وصرف المواد الغذائية الأساسية كالكربوهيدرات والدهون في جميع خلايا الجسم.
نعم.
إذن هذه الهرمونات مؤثرة على كل خلية في الجسم. نعم. إما القلب، الكلى، جهاز الهضمي، جهاز التنفس، الجلد، الحاسات المختلفة، النظر، الدماغ. إذن هي غدة مهمة جدا.
نعم. طيب دكتورة، ما هي الأسباب الرئيسية لاضطرابات الغدة الدرقية؟
نعم، بالنسبة للأسباب التي قد تؤدي إلى مشاكل أو نعم. خمول أو كسل. نعم. في النشاط الرئيسي والنشاط الصحيح لهذه الغدة طبعا هي أسباب مختلفة، ولكن من أهم الأسباب نعم. التي قد تكون وراثية أيضا نعم. هي الخلل في المناعة. جهاز المناعي للإنسان بعض الأحيان تكون هناك خلل في المناعة الذاتية، ما يؤدي إلى تدخل الكريات البيض وهجومها للأعضاء الداخلية للجسم. يعني الخلايا الكريات البيض تتصور أن بعض خلايا ذاتية للجسم هي معادية أو جسم خارجي، فتكون هناك حالات هجوم غير صحيحة لهذه الخلايا.
نعم، يعني دكتورة نقص المناعة يسبب اضطرابات في الغدة الدرقية وبالنسبة لعنصر اليود.
بلي
نعم.
يحدث مناعة ذاتية وقلة مناعة للغدة الدرقية، تكون هناك تدخل للكريات البيض في الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى نقص في اليود، نقص في عملية إفراز الهرمونات الدرقية، ما يسبب إلى حالات خمول وكسل في هذه الغدة. المرض الأكثر شائع ما يسمى هو بالهاشيموتو، مرض هاشيموتو سيندروم. هذا المرض هو نوع من القلة في المناعة الذاتية، ما يؤدي إلى الكسل وقلة الإفراز للغدة الدرقية.
طيب، بالنسبة ذكرتم هذه الأسباب بالنسبة لنقص المناعة، طيب بالنسبة للأعراض التي يجب أن ننتبه لها للكشف المبكر عن مشكلات الغدة الدرقية؟
نعم، طبعا الأعراض التي تحصل قد تكون بطيئة،
نعم،
بما أنه قلنا أن الهرمونات تؤثر على الاستقلاب للطاقة في جميع الخلايا، قد تحدث الأعراض وتبرز مؤخرا وليس مبكرا، ولكن الأعراض مهمة جدا، مما هي قلة في البداية تكون الشعور بالتعب، قلة في ترطيب الجلد، قد يكون الجلد جاف، يحدث جفاف في الجلد، زيادة في الوزن، حدوث حالة في خشونة الصوت، انتفاخ الوجه، ضعف في العضلات وضعف في الجسم، الإنسان يحس في حالة من التعب والخمول. هذه من العلائم التي،
يعني دكتورة عذرا على المقاطعة، يعني بداية قلنا لك حول الكشف المبكر عن هذه المشكلات، يعني بداية تكون هذه جميع هذه الأعراض تظهر في بداية الأمر؟
كما قلت في البداية قد تكون الحالة بطيئة جدا، قد يكون فقط جفاف، في الجلد،
يعني حالة واحدة مرات،
طبعا ممكن تكون واحدة، ولكن إذا كانت الحالة مستمرة بعد أشهر تحدث جميع هذه الحالات.
نعم.
زيادة في الوزن، خشونة في الصوت، اختلال في القلب، ولكن هذه الأعراض تكون سيرها بطيء، حدوثها بطيء، بالنهاية قد تؤدي إلى خلل في ضربات القلب، في ضربان القلب، خلل في الكلى، خلل في الجهاز الهضمي، ولكن بالبداية قد تكون الأعراض المبكرة هي أعراض بسيطة. كجفاف الجلد، قلة التعريق، زيادة في الوزن، انتفاخ في الوجه، ولكن هذه الأعراض إذا لم يتم التشخيص والعلاج تؤدي إلى أعراض أشد، لأن هذه الهرمونات تؤثر على جميع الجسم، جميع أعضاء الجسم،
طيب
ممكن قد تكون أكثر وأخطر.
نعم، لنأخذ طبعا وقفة ونعود إليكم بعد قليل.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى هذه الفقرة. صرحت الأخصائية الإيرانية للغدد الصماء لدى الأطفال الدكتورة فهيمة سهيلي بور أن قصور الغدد الصماء لدى الأطفال قد ينم عن أسباب وراثية أو اكتسابية، وأن قصور الغدد الصماء بسبب الوراثة يتم تحديده عبر أخذ عينة من الدم من كعب القدم عند الولادة. وحذرت هذه الطبيبة الوالدين من أن القصور قد يتسبب في التخلف العقلي لدى الأطفال، لذلك يجب عليهم الإقدام على علاجه في أسرع وقت ممكن. وتابعت أن قصور الغدة الدرقية ذات الأسباب الاكتسابية يحدث بسبب ظاهرة تدعى أويميون أو المناعة الذاتية. ولفتت إلى أن المناعة الذاتية تعني أن الخلايا المسؤولة عن المناعة في مواجهة الميكروبات تتسلل إلى أنسجة الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى اضطراب أدائها. وأوضحت أن العوامل المؤثرة الأخرى في الإصابة بهذا المرض ضئيلة للغاية، بما لا يتسبب في مشاكل كبيرة للجسم إلا في حالات نادرة كالخضوع لعملية جراحية بما فيها استئصال الغدة الدرقية بسبب السرطان أو الأورام المشبوهة، والتصوير الإشعاعي للرأس والرقبة، والجرعات العالية للأدوية المضادة للغدة الدرقية. وأشارت إلى أن مشكلتي قصور وتضخم الغدة الدرقية بسبب نقص اليود قد قضي عليها في إيران نهائيا. ونوهت إلى أن الأعراض الأولية للمرض المذكور لدى الأطفال تبرز في قصور النمو، واستطردت قائلة إن أعراض الإصابة بقصور الغدة الدرقية تتمثل بالإمساك وعدم تحمل البرد والشعور بالضعف والنعاس واللجوء إلى النوم باستمرار وانخفاض نبض القلب والتشنج العضلي، مشيرة إلى أنه إن كانت حدة المرض مرتفعة فقد تسبب مشاكل دراسية كبيرة للطفل.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا وبرنامج أنتم وطبيب الأسرة، وما زالت معنا الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية. دكتورة، طبعا ذكرتم جميع الأعراض التي يعني يتعرض لها الشخص عند الإصابة بخمول الغدة الدرقية، ما هي الخيارات العلاجية المتاحة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة؟
العلاج، فإذا تم التشخيص بصحة ويتم التشخيص الصحيح بعد التحاليل، العلاج طبعا العلاج الرئيسي الأول للخمول هي الأدوية الموجودة والعقاقير الموجودة للعلاج، هي أدوية جدا مؤثرة وهي خط الأول للعلاج، تكون مؤثرة جدا، تعمل كعمل الهرمون التي ينقص في الجسم، الهرمون المفترز من الغدة الدرقية. إذن هذه الأدوية هي أدوية مفيدة جدا وهي خط الأول للعلاج. طبعا هناك علاجات أخرى، هناك أقراص مكملات اليود تزيد نسبة اليود في الجسم لإنتاج هرمونات الدرقية، بما أن هي الهرمونات الدرقية تنتج من اليود، تحمل يونات اليود بكمية كبيرة، 4 يونات أو 3 يونات في كل الهرمونين. إذا مكملات اليود تكون ضرورية جدا للعلاج. طبعا مكملات اليود أيضا هي موجودة في بعض أطعمة، إذا النظام الغذائي أيضا مؤثر في العلاج الغدة الدرقية.
نعم، يعني طيب أثناء تناول هذه الأدوية هل نسبة إفراز الهرمون قابلة للزياد والنقصان أيضا؟
نعم، هي في الواقع كما يقال حلقات من زنجيل وكأنما متصلة واحدة بالأخرى. إذا يكون نسبة اليود كافي للجسم تكون إنتاج الهرمونات بنسبة وكمية كافية. هذه إذا كان اليود بنسبة كافية، هناك غدة أخرى، غدة الهيبوفيز، التي هي تفرز هرمون لإفراز الغدة الدرقية. يعني هي وكأنما زنجير متصل واحد بالآخر، غدد متصلة عملها بعمل الغدة ما قبل لها. الهيبوفيز متأثرة بغدة التيرويد. إذا كانت التيرويد تنتج الهرمونات بكمية كافية، فهذه الغدة أيضا تفرز هرمونها بكمية كافية. اليود مؤثر جدا لإنتاج كمية كافية وصحيحة للهرمونات الدرقية.
نعم. طيب، تحدثتي حول النظام الغذائي وتأثيره على صحة الغدة الدرقية. إن شاء الله نتحدث حول هذا الموضوع، لكن بعد الاستماع إلى سؤال من قبل أحد المستمعين. نعم. إليك دكتورة. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. سؤالي هو أنه ابني مراهق ويعاني من قلة التركيز والإدراك، وأحيانا يصير عنده توتر وتدهور، يعني حالة النفسية الدهور. راجعنا الطبيب وقال هاي من قصور الغدة الدرقية. سؤالي أنه هل يمكن علاج القصور في الغدة لو تبقى لآخر عمره؟ مع شكري لكم، أبو علي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخ أبو علي. سمعتي دكتورة إلى السؤال؟
نعم.
تفضلي بالإجابة.
نعم، بالنسبة لعلاج القصور والكسل، فلمدة طويلة يحتاج الشخص الذي مصاب بالكسل للأدوية التي تعالج الحالة. لا يكون هناك علاج قطعي للكسل. إذا أصيبت الغدة بالكسل، فإذا يكون هناك نقصان في الهرمونات التي تفرز من الغدة. إذا العلاج حاليا هو استخدام الأدوية المناسبة بكمية كافية في الواقع حفظ نسبة الهرمون على المستوى الكافي للجسم.
طيب،
هذه الأدوية هي في الواقع هي هرمون، هي تعمل نفس عمل الهرمون، ولكن لا يكون هناك علاج قطعي اللي هي الغدة. فإذا العلاج حاليا العلاج هو استخدام العقاقير بكمية كافية. قد تؤثر، قد يكون هناك بعد العمر 40 قد يكون قلة في نسبة الهرمونات، قلة لاحتياج الجسم، إذا يقل نسبة الاستخدام للأدوية. ولكن أن هناك علاج قطعي بدون استخدام الأدوية فلا يكون هناك علاج.
دكتورة، يعني من خلال سؤال المستمع يقول ابني وهو مراهق، يعني هل بمعنى أنه عمر الإنسان يؤثر على مثلا علاج الغدة الدرقية؟ هل بالنسبة مثلا للمراهقين يكونوا أكثر مثلا يعني فرص مثلا مداواة هذه الغدة؟
نعم، أكيد مؤثر السن.
نعم.
سن المراهقة السن يكون هناك حاجة كثيرة للطاقة.
نعم.
يعني نسبة الاستقلاب للطاقة في الجسم تكون عالية جدا، إذا حاجة الجسم للهرمونات تكون أكثر.
نعم.
قد يكون نسبة الحاجة للهرمونات في سن أعلى في عمر بعد الشباب.
نعم.
تكون نسبة الاحتياج للجسم تكون أقل لأن الاستقلاب يكون أقل. ولكن بما أن حالة الكسل في الغدة الدرقية تكون حالة مستمرة ومديدة، إذا يحتاج الشخص إلى العلاج لفترة زمنية طويلة. بعد الشباب إذا كانت الهرمونات في التحاليل بنسبة كافية ممكن تقليل العلاج، وممكن يصل الفرد الشخص إلى مستوى لا يحتاج إلى
هذه الأدوية،
وتكفي الهرمونات التي تفرز من الغدة.
نعم. طيب، كما ذكرت هناك مساندة من قبل، يعني مساندة للأدوية هو النظام الغذائي والذي يؤثر على صحة الغدة الدرقية. هل هناك أطعمة معينة تساعد في علاج الغدة الدرقية ومساعدة للأدوية أيضا، أو هناك مثلا أطعمة مضرة على الصحة ومضرة على صحة الغدة؟
نعم، هناك طبعا الحمية الغذائية والنظام الغذائي يؤثر جدا في صرف الطاقة في الجسم. إذا كان النظام الغذائي يحتوي إلى كميات من الخضار والفواكه والبروتينات بكمية كافية، يساعد الجسم لحفظ الاستقلاب للطاقة بنسبة صحيحة. طبعا هناك أطعمة بالأخص البروتينات. البروتينات تحتوي على كميات من اليود، بالأخص البروتينات الحيوانية، وأيضا البقوليات خاصة العدس. هذه البقوليات تساعد على جذب اليود في الجسم، تساعد في حفظ نسبة اليود. فهذه الأطعمة إذا مؤثرة في جذب اليود للجسم وحفظ نسبة الاستقلاب للطاقة في الجسم. هناك أيضا أملاح تستخدم وتحتوي على اليود، مفيدة جدا لحفظ نسبة اليود في الجسم. إذا هناك أطعمة وحمية غذائية مؤثرة. أيضا هناك أطعمة تقلل اليود كالفول. الفول هو أيضا من البروتينات، ولكن بروتين هو الفول يدفع اليود من الجسم. إذا قلة مصرف صرف أو استعمال هذه البقولية ممكن تؤثر في حفظ نسبة اليود في الجسم.
نعم. طيب دكتورة، استمعنا إلى جميع مثلا هذه التوصيات المفيدة من قبلك، والآن نستمع إلى توصية طبية معا.
عزيزي المستمع، للوقاية من الإصابة بقصور الغدة الدرقية، يوصي الأطباء بتناول كميات أكثر من اليود لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به مثل الحوامل، ويوصي الأطباء بإجراء بعض الفحوصات للغدة الدرقية في حال وجود بعض الشواهد التي تزيد من خطر الإصابة، كوجود تاريخ عائلي للإصابة بمشاكل الغدة الدرقية.
نعم دكتورة خديجة، استمعنا إلى هذه التوصية، ومن خلالها أسألكم سؤال، يعني هل تؤثر مشاكل الغدة على الحمل؟
نعم، بالأخص الكسل. كسل الغدة الدرقية مؤثر جدا على تكامل الجنين في فترة الحمل، وهي من أخطر الأمراض التي تكون في فترة الحمل. إذا كانت الأم مصابة بكسل الغدة الدرقية، يجب أن تكون تحت رعاية طبية صحيحة جدا، تستعمل الأدوية بشكل دقيق جدا، لأن الكسل كما قلنا هي قلة في الهرمونات التي تؤثر على جميع الخلايا، قد تؤدي إلى إصابة الجنين بأمراض وحالات صعبة جدا، كعدم بلوغ الدماغ، عدم تكامل القلب، إصابات في الكلى للجنين. إذن الكسل في الغدة الدرقية هي حالة تصيب ليس فقط الأم وليس فقط خطرة للأم، وإنما خطرة للجنين وتكامل الجنين بشكل كامل. أيضا الكسل في الغدة الدرقية ممكن يسبب في حالات عديدة من السقط للجنين.
نعم، إسقاط للجنين.
إذن يجب على الأم المصابة بالكسل أكيد تكون تحت مراقبة وتستعمل الأدوية لعلاج الكسل بشكل صحيح.
نعم.
لحفظ الجنين ولحفظ سلامة الأم في فترة الحمل.
يعني هل من الممكن أن يصاب الجنين باعتبار أنه الأطفال الرضع مثلا هل معرضين للإصابة بالغدة الدرقية، وهل هو مرتبط بمرض الأم، هل ينتقل مثلا من الأم إلى الطفل الرضيع؟
إذا كانت الأم مصابة الإصابة في فترة الحمل ليس بمعنى إصابة الطفل أيضا كسل الغدة الدرقية. الأعراض للجنين إذا كانت الأم مصابة بالكسل تكون هي أعراض شديدة جدا، ولكن يورث الجنين الجينات التي ممكن تؤدي إلى
الإصابة
بالكسل.
نعم،
في عمر إما مبكر في الشباب وحتى بعدها. إذا الوراثة هي مؤثرة جدا.
نعم.
يعني إذا كان إما الأب وإما الأم مصابين أو يحملون جينات تحتوي على كسل الغدة الدرقية ممكن أن يرث الطفل أيضا هذه الوراثة، يأخذ الوراثة ويصاب بالكسل.
نعم، إذن العامل الوراثي له دور أساسي على وظائف الغدة الدرقية.
نعم. الأمراض الغدة الدرقية من أمراض الوراثية.
نعم، أحسنتم.
تكون الوراثة جدا مؤثرة.
نعم نعم نعم. نعم، أنتم طبيب الأسرة، عنوان حلقة اليوم خمول الغدة الدرقية، ومعنا الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية. نعم دكتورة، نعود إليك مرة أخرى، ولدي سؤال أيضا، هل يمكن أن تساهم الظروف البيئية مثل التلوث مثلا في تطور مشاكل الغدة؟
نعم، ممكن أن تكون مؤثرة. التلوث في الجو قد يؤدي إلى قلة اليود في الجسم ودفع اليود من الجسم.
نعم.
ما يؤدي إلى أنواع الكسل.
No.
أو حتى تشديد النشاط في الغدة، ولكن الأكثر أثرا هو بالنسبة للغدة هو التلوث في الجو، قد يهيج أو يؤدي أو ينتج في بعض الأحيان حالة المناعة الذاتية.
نعم.
يؤدي إلى في الواقع حدوث المناعة الذاتية وتسريب الخلايا البيض كريات البيض إلى الغدد ما يؤدي إلى الكسل. إذا نعم التلوث في الجو ممكن أو البيئة ممكن تكون مؤثرة في حدوث أمراض الغدة الدرقية.
نعم دكتورة، هناك أيضا سؤال من قبل أحد المستمعين لنستمع له.
نعم.
السلام عليكم، تحياتي لكم وللدكتورة. سؤالي حول يعني خمول الغدة الدرقية، يعني سؤالي يعني كيف تؤثر الغدة الدرقية على مسألة الحمل والإنجاب، ويعني هل توجد لها حلول؟ سهى من طهران.
نعم، شكرا للمستمعة سهى. استمعتي إلى هذا السؤال دكتورة؟
نعم. كما قلنا
نعم تحدثتي حول مسألة الحمل والإنجاب.
إذا كان الخمول جدا مؤثر في فترة الحمل، إذا كانت الأم مصابة بالخمول فقد يكون مؤثر جدا على الحمل وعلى حفظ الجنين وعلى تكامل الجنين. ولكن هناك الآن الأطباء هناك تحاليل قبل الحمل للأم يجب أن تكون هذه التحاليل من ضمن هذه التحاليل هرمونات التيروئيد للتأكد من عدم إصابة الأم بالخمول أو الكسل. وإذا كانت مصابة بالكسل فهناك علاج في فترة الحمل لحفظ نسبة الهرمونات بنسبة كافية للجسم حتى لا يؤدي إلى آثار أو أعراض للأم والجنين.
نعم، ذكرتي دكتورة حول مسألة الحمل والإنجاب أيضا، يعني هل تختص هاي المسألة بالنساء دون الرجال؟
بالنسبة للكسل في الغدة الدرقية إذا قد تؤدي أيضا في حالة عدم في حالة أنواع العقم عند الرجال. الكسل في الغدة الدرقية أيضا تصيب الجهاز التناسلي للرجل ما يؤدي إلى أنواع العقم في الرجل، وقد تكون مؤثرة إذا لم يتم العلاج لها. من أحد الأسباب في العقم عند الرجال هي الكسل في الغدة الدرقية. إذا نعم تكون مؤثرة.
يعني نسبتها في النساء أكثر من الرجال أم العكس؟
لا هي في الحالة الاعتيادية بالعكس يكون العقم عند الرجال إذا كان بسبب كسل الغدة الدرقية فتكون النسبة أكثر عند الرجال. يعني حدوث العقم عند الرجال بسبب الغدة الدرقية هي تكون بنسبة أكثر.
نعم. طيب دكتورة، هناك سؤال آخر أيضا من أحد المستمعين.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال إذا أمكن، هل الذين يعانون من أعراض في الغدد معرضين إلى الإصابات بالفيروسات أكثر من البقية، وما مدى تأثير الفيروسات المختلفة على الغدد في الجسم؟ وشكرا لكم، محمد خليل من ضحى.
نعم شكرا جزيلا للمستمع محمد خليل. دكتورة استمعتي إلى السؤال؟
نعم
تفضلي.
بالنسبة لأنواع الالتهاب في الغدد، نعم هناك حالات التهاب تحدث في الغدة الدرقية بسبب الفيروسات وتؤدي إلى حسب نوع الفيروس إما تؤدي إلى كسل أو ازدياد النشاط في الغدة. ولكن الفيروسات التي تسبب الالتهاب في أكثر الأحيان هي تؤدي إلى كسل الغدة، قد تكون مؤثرة ولكن بشكل عام هي حالة نادرة جدا وقليل ما يحدث التهاب الغدة بسبب الفيروسات.
نعم. طيب لنتوقف وقفة قصيرة ثم نعود إليك.
الجديد في الطب.
نجدد الترحيب بحضراتكم أيها الأكارم. قال المختص الإيراني في التغذية والعلاج الغذائي إن قصور الغدة الدرقية وهو أكثر شيوعا في النساء يسبب تغييرات في الجلد والشعر وفقدان الشهية والنعاس والإمساك لدى المصابين. واعتبر المختص في التغذية والعلاج الغذائي الدكتور نيستاني أن الاختلال الوظيفي في الغدة الدرقية منتشر في منطقتنا عموما، ويرجع ذلك إلى انخفاض تركيز هرمون الغدة الدرقية في الدم، والذي عادة ما يسفر عن انخفاض التمثيل الغذائي وفقدان الشهية والنعاس والتغييرات في الجلد والشعر والإمساك في الناس. وأضاف بسبب انخفاض معدل الأيض فإن الوزن لدى الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية يزيد باستمرار، وإذا لم يتم علاجهم سيعانون من صعوبات في السيطرة على زيادة الوزن. وتابع أن الأفراد من ذوي الوزن المرتفع الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية قد لا يحصلون على وزنهم المطلوب حتى لو كانوا يتبعون برنامجا غذائيا منتظما. وأوضح هذا المختص في التغذية والعلاج الغذائي أن بعض الباحثين رجحوا أنه كما يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى السمنة في المرضى، فإن السمنة أيضا تزيد من احتمال قصور الغدة الدرقية في الأفراد. ونوه إلى أن تراكم الدهون في العنق وحول الغدة الدرقية قد يكون له التأثير السلبي على وظيفتها، مما يعني أنه لا يمكن أن تؤدي السيطرة على الوزن إلى تغيير وظيفة الغدة الدرقية دون الحاجة إلى الدواء لدى هؤلاء الأفراد واستشارة الطبيب.
نعم دكتورة، وصلتنا يعني مجموعة من الأسئلة عبر الواتساب. هناك مشاركة من قبل السيد علي الموسوي من العراق، لنستمع لها.
السلام عليكم وتحية طيبة لكادر البرنامج والأخوة المستمعين وإلى الدكتورة خديجة المحترمة. يعني الحقيقة أنا عندي سؤال أسأله يعني نيابة عن زوجتي، فأقول يعني أنها هي مصابة يعني من الغدة الدرقية، وطبعا تراجع طبيبها المختص بانتظام، وهذا الشيء ماشيين عليه أهنا، وأغلب الأحيان يبدل لها بعض الأدوية وكذا يعني حسب ظروف الحالة. لكنه سؤال يعني الحقيقة يعني احنا يعني ساهين عن سؤاله، ونستغل الفرصة الآن نقول يعني لماذا عندما ندخل بازدحام في أي مكان مزدحم بالناس تشعر بالضيق، ضيق التنفس والاختناق؟ فنرجو الإجابة، هل لها علاقة بالغدة الدرقية أو حالة أخرى؟ ولكم الشكر والتقدير. علي الموسوي العراق.
ولك الشكر الجزيل الأخ علي الموسوي. استمعت إلى السؤال دكتورة؟
نعم
تفضلي بالإجابة.
بالنسبة لهكذا حالات، إذا كانت نسبة الأدوية والعلاج التي تأخذها كافي، وهو يمكن الوصول إلى عن طريق التحاليل، يجب على المصاب بالكسل والذي يستخدم الأدوية الإجراء التحاليل كل 4 أشهر، كل 4 أشهر حتى يتم الوصول إلى نسبة الهرمونات هل تكون كافية أم لا. إذا كان نسبة العلاج صحيح، وإذا كانت نسبة الهرمونات في التحاليل جيدة، فلا يحدث هكذا حالات عند ذلك، لا يحدث حالة ضيق في النفس، أنواع الأعراض للغدة الدرقية لا تحصل، لأن تكون نسبة الهرمون كافي ويكون العلاج كافي، إذا لا تكون أعراض. لا تحصل هكذا أعراض. إذا حصلت هذه الأعراض، إما تكون نسبة الأدوية غير كافية، وإما تكون هناك حالة أخرى غير حالة الغدة الدرقية، يعني لا يكون المشكلة في الغدة الدرقية، قد يكون هناك حالة ابتدائية لأنواع الحساسيات التنفسية أو الأنواع الربو. ممكن قد يكون هذه الأعراض وليست من الغدة الدرقية.
طيب دكتورة، تناولتي حول طرق العلاج، ونحن طبعا لابد أنه يعني نستفيد من حضوركم، وحول باعتبارنا احنا مقبلين على نهاية البرنامج، لابد هناك طرق للعلاج، وذكرتي أنه الأدوية هي التي تساهم في العلاج. مدى تأثير أيضا الرياضة على حول نشاط الغدة الدرقية؟
نعم. بالنسبة في الواقع طريقة الحياة أو النظام حركة الجسم وصرف الطاقة للجسم أكيدا قد تكون مؤثرة على تنشيط الغدة الدرقية بشكل صحيح. الرياضة تكون مؤثرة لتنشيط الغدة الدرقية، التكثير في نسبة الأيض للجسم والاستقلاب للطاقة يسبب إفراز الغدة بنسبة أكثر. إذن الرياضة تكون مؤثرة جدا في حفظ نسبة الهرمونات. كما قلنا أحد أعراض الكسل في الغدة الدرقية هو ازدياد الوزن. وهذا ازدياد الوزن هو أيضا يؤثر على كسل أكثر في الغدة. إذن الرياضة تساعد في حفظ نسبة الهرمونات في الجسم. في النهاية أود أن أقول الكسل في الغدة الدرقية كما قلت أنه تكون حالة خطرة جدا، ولكن يكون علاجها سهل جدا. إذا لم يتم العلاج فهو خطر جدا، ولكن إذا عولج
فهو لهذه النصيحة الطبية. شكرا جزيلا، عذرا على المقاطعة، انتهى وقت البرنامج. شكرا جزيلا دكتورة لهذا الحضور، الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من طهران. شكرا جزيلا مستمعينا، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلامة.
روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني. نبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي، في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني، فإليك أتيت وقلبي هديت، فداك أموت فأحييني. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. يرمي وردا مزهو الألوان ويلملم عطرك من روحي يهدي الأكوان، ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران، يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت الأحلى. بيده وجليسي ومداك الورد سقاه ندى.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أي خطة بشأن غزة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تتحقق. قوات الاحتلال تواصل عدوانها الواسع في مدينة طول كرم وتنفذ حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها لقرى المنطقة العازلة في محافظة القنيطرة السورية.